الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأله ما هي الشبهة التاسعة وكيف يكون الرد عليها؟ محمود،
الشبهة التاسعة أن الله عز وجل إنما كتب في العرض لأنهم يدعون الملائكة بنات الله.
أحسن، أنهم قالوا أن الله عز وجل كفر مشركي العرب لكونهم ادعوا بأن الملائكة بنات الله، لا لأنهم كانوا يشركون بالله عز وجل، أي أنهم كانوا يدعون الملائكة والأنبياء. فنحن إن كنا نفعل ذلك فهذا لا يجعلنا كفارا، لأن أولئك ما كفروا بسبب هذا، وإنهم كفروا لقولهم بأن الملائكة بنات الله. وكيف يكون الرد على هذه الشبهة عندما نسأله؟ المصنف رحمه الله رد على هذه الشبهة بأربعة أوجه. الوجه الأول، أحسنت، أن الاعتقاد بأن الملائكة بنات الله كفر مستقل، كما قال الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فهؤلاء أو هذا الاعتقاد يعتبر كفرا مستقلا. وما معنى أنه كفر مستقل؟ أحسنت، أي أنه يكون بانفراده، يكون صاحبه كافرا. فالقول أو الاعتقاد أن الملائكة بنات الله كفر، كما أن الشرك بالله عز وجل دعاء الملائكة والأنبياء يعتبر كفرا مستقلا. وما الدليل على التفريق بين النوعين؟ وهذا هو الوجه الثاني، أن الله عز وجل فرق بين النوعين. ما دليل ذلك عندك؟ أحسنت، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. ما هو وجه الشاهد من هذه الآية؟ عبد السلام، أحسنت، أن الله غير بينهما وجعل بينهما حرف العطف الواو الذي يفيد المغايرة. كذلك قولهم: اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. أحسنت، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث عند من؟ رشيد، أحسنت، أن الذين كانوا يدعون اللات وغير ذلك ما كانوا يجعلون أن اللات ابن لله عز وجل. لا شك أن النصارى مثلا حينما دعوا المسيح كانوا يعتقدون أنه ابن لله، كما قالوا: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم. فأما لم ينقل عن أحد منهم أنه ادعى بأن اللات ابن لله، فهذا إذن يدل على أن من أولئك من كفار قريش من كان يدعو الصالحين والملائكة مع عدم اعتقادهم بأن هؤلاء أبناء لله أو أنهم بنات الله، وهذا كما أشرنا إليه كفر مستقل. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع، أحسنت، العلماء في جميع المذاهب الأربعة، هذا ترى أن أئمة الدعوة يعتبرون بالمذاهب الأربعة، وإنكار المذاهب وعدم المبالاة بها هذا لا يعتبر من طريقة أئمة الدعوة. فلذلك تجد في ردودهم كثيرا، لا سيما في كتب التوحيد، يستدلون بأقوال الأئمة المذاهب الأربعة. سيأتي إن شاء الله في فتح المجيد أنهم ينقلون عن جميع أئمة المذاهب، ويعتبرون كل مذهب على حدته، فينقلون عن أئمة الحنابلة وعن أئمة الشافعية وعن أئمة كذلك الحنفية عن أئمة الشافعية، فلا يميلون إلى مذهب معين. لذلك قالوا بعض الخوافيين أن أئمة الدعوة ليسوا إلا حنابلة، هذا خطأ. لا شك أن مذهب الفقه حنبلي، إلا أنهم يعتبرون بجميع المذاهب، فلا يجعلون المذهب الحنبلي حجة على غيره. وهذا كما قال المصنف واضح في غاية الوضوح أن أئمة المذاهب يفرقون بين النوعين فيجعلون هذا نوعا مستقلا ويقولون أن من زعم أن لله وله هو مرتد، وكذلك دعوة الأنبياء أو دعاء الملائكة دعاء الأنبياء يجعلونه نوعا آخر فيقول من أشرك بالله يكون مرتدا، وهكذا كما تقدم معنا في الناقل من جعل بين الله وبين عباده وسائط يدعوهم ويتوسل إليه ويتوكل عليهم فهذا كفر بإجماع المسلمين. قد تقدم أن الأئمة كلهم نقلوا الإجماع على هذا الأمر، فهذا نوع وذاك نوع آخر، ومن لم يفرق بينهما تخبط ولم يهتدي للصواب. ما هي الشبهة الرابعة أو الشبهة العاشرة عند السلام؟ وما هو وجه الشاهد من هذه الآية؟ أحسنت، أنهم يقولون الأولياء لهم جاه عند الله عز وجل، والله عز وجل أثنى عليهم في كثير من الآيات، ومن هذه الآيات قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالوهابية لما يقولون لهم لا يجوز دعاء الأولياء والاستغاثة بهم يقولون إن الله يقول ألا إن أولياء الله خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكانوا يريدون بهذا أن الوهابية ينكرون حقوق الأولياء أو ينكرون كرامات الأولياء. وكيف الجواب على هذه الشبهة؟ أحسنت، أنه لا نقاش في كون الأولياء لهم كرامات وكونهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وإنما النقاش بينكم وبين الوهابية في كون الأولياء يعبدون، هذا هو مطل النقاش. ولذلك قال المصنف هذا هو الحق أي مفهوم هذه الآية وما دلت عليه الآية من أن لله أولياء وأن أولياءه لا يخافون ولا يحزنون وأنهم الذين آمنوا وكان هذا مفهوم حق ولا شك في ذلك، إلا أن النقطة التي بيننا وبينكم أنهم لا يعبدون لا يدعون لا يستغاث بهم لا يذبحون لهم، فهذا هو موطن المعركة بيننا وبينكم. وقول المصنف رحمه الله أنه الواجب عليك حبهم واتباعهم، فهل هذا صحيح أنه يجب على المسلم أن يتبع الأولياء؟ أحسنت، الولي الذي ثبتت ولايته لا يجب على أحد اتباعه، وإنما الذي يجب اتباعه هو اتباع الأنبياء، وأما العلماء وغيرهم ممن كان من الأولياء الصالحين فلا يتبعون إلا فيما دل عليه الدليل. فقول المصنف رحمه الله أنه يجب اتباعهم هذا فيه نظر، وذلك لأن من اعتقاد أهل السنة أن الولي ليس بمعصوم فقد يخطئ، بل يقول شيخ الإسلام ليس من شرط الولي أن لا يفعل الكبائر، فالولي قد تقع منه الكبيرة وقد تقع منه الصغيرة من باب أولى، فإنه قد يذنب، وليس من شرط الولي أن لا يذنب، يكون وليا لله مسلما مع أنه يذنب، ومن الذي لا يذنب؟ إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا واستغفروني أغفر لكم. والولي عند أولئك الرافضة والصوفية المقصود به الذي يمنى عليه أو الذي يمنى قبره، هذا الولي هذا هو الولي عندهم وليس هو المؤمن التقي. وأما عند أهل السنة هو كما قال الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، والولي لهم كرامات ولا يجوز إنكار كرامات الأولياء، ومنهم الذين ينكرون كرامات الأولياء المعتزلة. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى قال شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا. قال فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في وقتنا الاعتقاد هو الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. تقدم في رسالة القواعد الأربع أن آخر تلك القواعد أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا، فبعبارة أخرى شرك أهل زماننا أغلظ من شرك الأولين. وهذا المصنف رحمه الله تعالى إنما يريد أن يذكر هذا ليبين أن الشرك موجود بين هذه الأمة وأنه واقع، بل إنه ربما وقوعه أعظم من وقوعه في ذلك الزمن. والمصنف رحمه الله أراد بهذا أن من كان هذا حاله بأن يكون مشركا بالله عز وجل وقيمت عليه الحجة فإنه يستحق أن يحكم عليه بالشرك كما يستحق أو كما استحق أولئك الذين كانوا في زمن عليه وسلم، لأن العبرة هو وجود الشرك وليس اختلاف الأزمنة. والمصنف رحمه الله تعالى قرر في تلك الرسالة وجها واحدا من تلك الأوجه التي تدل على أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا. والمصنف هنا زاد على ذلك وجها آخر سيأتي ذكره، وقد ذكرنا في الحاشية أيضا بعض الأوجه التي تدل على أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا. قال المصنف رحمه الله، ولكن الذي ينتبه هنا أنه ليس مقصود المصنف رحمه الله أن من كان مشركا من أولئك أي من كان جهالا منهم أنه يحكم عليه بالكفر، ولذلك تأملوا ما قال المصنف كفر الأولين أخف من كفر أهل زماننا، بل من حيث الكفر فكفر الأولين أغلظ من كفر أهل زماننا، وذلك لأن أولئك الكفار كانوا ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون بأن القرآن سحر وأنه أساطير الأولين، وكانوا ينكرون كثيرا من البعث وكذلك كثيرا من أمور الدين بخلاف مشركي زماننا، فإنهم يثبتون رسالة النبي يعتقدون بأنه النبي، ويثبتون أيضا القرآن ويعتقدون بأنه كلام الله عز وجل ويعظمون القرآن، وكذلك أيضا يؤمنون بالبعث ويؤمنون باليوم الآخر خلاف أولئك الذين قبل. ولذلك من الخطأ أن يقال كما يقول بعض من لم يفهم تحرير هذه المسألة أن كفر الأولين أغلظ أو أخف من كفر أهل زمان، فهذا خطأ، فكفر الأولين أعظم وأكبر ولا شك في ذلك. إن المصنف رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الدعوة أرادوا أن يقرروا مسألة معينة وهي ما يتعلق بالشرك بالله عز وجل، والشرك كما هو معلوم جزء من الكفر، فأراد المصنف رحمه الله أن يبين جانب الشرك وباعتبار عبادة غير الله عز وجل. لو تأملنا إلى هذه الناحية وهذه المسألة بعينها نجد أن شرك أولئك كان أخف من شرك أهل زمان، لا أنهم أكفر، وذلك لأن هؤلاء الذين هم نعيش بين أظهرهم ربما منهم من كان يشرك بالله عز وجل وهو جاهل كما تقدم، لا يجوز الحكم عليه بأنه كافر، منهم من كان يشرك بالله عز وجل وهو جاهل فلا يجوز الحكم عليه بأنه كافر إلا بعد إقامة الحجة بعد توفر سورة انتفاء المعنى كما تقدم معنا. فهذا إذن من الفوارق بين كفر الأولين وكفر أهل زماننا، فمن حيث الكفر الأولون أكفر، ومن حيث الشرك وهي من ناحية معينة من جهة الكفر فشرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا. الأوجه التي سيذكر المصنف رحمه الله، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في وقتنا الاعتقاد، تقدم توضيح ذلك، وأن مشركو زماننا غيروا ما كان تعريف العرب بمعنى الإله فسموا الاعتقاد، فلذلك يقولون فلان معتقد فيه أي أنه إله، وهذا كما تقدم توضيحه في مقدمات الكتاب. يقول المصنف: إذا تعرفت ما تقدم ذلك أن ما يسميه المشركون في زمان الاعتقاد هو نفس الإله المعروف في لغة العرب، هو المشرك والشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخاف من شرك أهل زماننا. والمصنف رحمه الله يريد أولئك الذين كان يعيش بينهم، إلا أن الشرك في هذا الزمن الله أعلم لا سيما في جزيرة العرب يعتبر أخاف مما كان في ذلك الزمن، وليس من الإنصاف أن يقال هذا الزمن أشد، فهذا خطأ، فإن ذاك الزمن زمن دبر التوحيد، وكان كثير من الناس لا يفرق بين الشرك والتوحيد، بل إن كثيرا منهم يظن أن التوحيد هو الكفر بعينه، وكان كثيرا منهم يعبدون القبور. وأما في هذه الأزمنة فبفضل الله عز وجل وبجهود أئمة الدعوة وبجهود تلك الدولة العظيمة التي نشرت التوحيد ونشرت بين الناس التوحيد التوحيد وكتب التوحيد وطبع جملة من كتب التوحيد مع جهود أئمة التوحيد في هذا الزمن، فالشرك شيئا ما اندثر، وأكثر الناس علموا قبح الشرك، وما بقي إلا من كان معاندا أو من كان ذا أغراض معينة لبحث الأموال أو الجاه ونحو هذه الأشياء. وأما الشرك في هذا الزمن فهو ظاهر، لا سيما في جزيرة العرب أو في غيرها من البلدان التي وصلت الدعوة الإسلامية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فاعلم أن شرك الأولين أخاف من شرك أهل زماننا بأمرين. أحدها أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان مع الله إلا في الرخاء. هذا تقدم أن المصنف رحمه الله الوجه الأول يريد أن شرك الأولين كان في حالة واحدة بخلاف شرك المتأخرين، فإنه كان مستمرا في جميع الحالتين. وذلك لأن الإنسان في الحياة الدنيا إما أن يكون في حالة الرخاء أو يكون في حالة الشدة، ومشركو أهل زماننا في كلا الحالتين يعبدون غير الله عز وجل، وربما يشتد دعاءهم لغير الله في حالة الشدة، بخلاف أولئك الكفار مشركو العرب فإنهم كانوا يشركون الله في حالة الرخاء فقط، وأما في حالة الشدة فإنهم كانوا يخلصون لله عز وجل الدعاء وغيرها من أنواع العبادات. وهذا مما يدل على أن مشركي القريش كانوا أعلم بالتوحيد من مشركي أهل زماننا، لأنهم عرفوا وعاندوا كما قال الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وأنهم كانوا يعتقدون أن هذه إنما مجرد تعظيم ومجرد أن يقربك إلى الله، ولذلك في حالة الشدة ما لاحظوا ولا أيضا فكروا في تلك الآلهة التي كانوا يزعمونها أنها تقربهم إلى الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الضر والشدة فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى: إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه أي نسيتم وتركتم وما بريتم بها فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، أي أخبروني إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. وهذا فالله عز وجل هو مطلع على القلوب ويعلم ما هم صائرون إليه، فلذلك قال: أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون. فأجاب الله عز وجل أنهم لا يدعون إلا الله، وقدم الله عز وجل لوضة إياه ليبين الحصر، أي أنهم لا يدعون إلا الله، قال: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قال: وقوله تعالى: إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قال: وقوله تعالى: إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. قال: فمن فهم هذه المسألة، وما هي هذه المسألة سيذكر المصنف، التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلوا عليه السلام يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. قال: ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا والله المستعان. المصنف رحمه الله يريد يشير إلى ذلك الزمن الذي كما أشرنا إليه اندثر التوحيد، وإلا الحمد لله في هذا الزمن أكثر الناس أكثر المسلمين أكثر المسلمين فهموا هذا الأمر وعقلوا حقيقة التوحيد وعلموا حقيقة الشرك، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا والله المستعان. قال: الأمر الثاني أن الأولين، الأمر الثاني الذي يذكر المصنف رحمه الله هنا خلاصته، أن أولئك الكفار الأولون كانوا لا يدعون إلا أناسا صالحين أو أشياء ليست لها ذنوب، وأما المتأخرون كثير منهم يعبدون الله يعبدون غير الله أو يعبدون ويدعون أناسا ليسوا أصلا صالحين، وإنما هم أناس من أفسق الناس وأفجر الناس كما سيذكر المصنف رحمه الله. قال والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية، معناها إما أن يدعون أناسا صالحين أو يدعون جمادات ليست لها ذنوب، وهم إنما دعوا ذلك لأجل اعتقادهم أن لهم ذنوب لا يتجرؤون الدعاء على الدعاء على دعاء الله عز وجل. فلما رأوا ذلك قالوا نبحث لنا أناسا صالحين أو أشياء من الجمادات التي ليست لها ذنوب حتى تقربنا إلى الله عز وجل بعد ذلك. قال وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين وهذا لا شك فيه أن كثيرا من أولئك الذين هم في هذا الزمن يدعون أناسا هم من أفسق الناس. قال المصنف رحمه الله والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. الذين يدعون من دون الله عز وجل في هذا الزمن إذا كانوا من أناس أولئك السابقين لا شك أن هؤلاء صالحين، لكن كثير منهم إنما يدعون إما أناسا فجرة ومن أفسق الناس أو أناسا في الحقيقة ليسوا بموجودين، فتجد أنهم ربما يعبدون شخصا ليس له حقيقة أي لا يعلم، ربما يعبدون أيضا قبورا لا يعلم من فيها، بل ذكر بعض أئمة الدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعضهم ربما يعبد قبرا فيه نصراني ليس فيه مسلم أصلا، وذلك القبر الذي قالوا فيه حسين الذي يعبد فيه مصر، حسين ما ذهب مصر أبدا، وإنما قال ذا شيخ الإسلام وقد نقل عن بعض الأئمة من دقيق العيد في زمنه أنهم كانوا يقولون هذا القبر إنما فيه نصراني وليس فيه حسين. وبعضهم يذكر بعض الأئمة أن بعض القبور التي تعبد من دون الله إذا نظر يوجد أن من أن فيها كلاب أو أن فيها حمار، وقصص كثيرة ذكر في ذلك أنهم بعد تتبع رأوا أن في بعض القبور عظام الحمار، وبعض يذكر أن فيها كلاب، وبعض أهل التوحيد حصل له أكثر من هذا أكثر له منها. فهؤلاء إذن إما يعبدون أشياء وهمية لا حقيقة لها وإنما هي أشياء خيالية، أو يعبدون أناسا من أفجر الناس وأفسق الناس. والعجيب كما يقول المصنف رحمه الله والذين يدعونهم هم الذين يحكون عن الفجور، وهذا من الغرائب، وهذا ما يدل على أن الإسلام اندثر في ذلك الزمن. يقول المصنف رحمه الله ليس معنى أن أولئك لا يعلمون فجورهم، يعلمون فجور، بل يؤلفون كتبا في ذكر مناقب أولئك ويذكرون والعياذ بالله نعوذ بالله يذكرون عنهم الفجور، ويجعلون هذا الفجور الذي ينقل عنهم أنه من المناقب من مناقب الشيخ الفلان ونحو ذلك. فلذلك قال المصنف الذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. وهذا لو قرأت كتب المناقب التي كتبه أولئك من الصوفية والرافضة وغيرهم تجد أشياء عظيمة من هذا الباب. ومن هذا ما ذكره صاحب طبقات الشعراني هو عبد الوهاب الشعراني له كتاب طبقات يذكر مناقب الأولياء يسمون طبقات الأولياء، يذكر أشياء عظيمة من هذا الباب وهي من القبائح. ومن هذه الأشياء التي ذكره وهي أشياء عظيمة ذكره عن رجل يسمى عنده الولي الفاضل إبراهيم العصيفية، يقول كان لا يدخل المسجد، هذا من الكرامات أنه كان لا يدخل المسجد، وكان إذا سمع يقول هكذا في كتابه قال كان إذا سمع المؤذن الله أكبر يتشوش ويقول أتكفروننا يا مسلمون أتكفرون يا مسلم، وكان يفر من الأذان. هذا المناقب التي ذكرها عبد الوهاب الشعراني وكتاب الطبقات مطبوع ويعتبر من أعظم كتب المقامات، بل هو أعظمها عند الصوفية. ومما في هذا الكتاب أن الشيخ الولي بوّر باب ما نقل عن ولي وهو علي أبي جودة وهو مصري، قال هذا الولي من مناقبه أنه كان إذا رأى امرأة أو أمرد راوده عن نفسه، هذا موجود في هذا الكتاب أنه إذا رأى امرأة في السوق أو وجد امرأة راوده عن نفسه وكان يجلس خلفه، هذا ما ذكره عبد الوهاب الشعراني في الطبقات. وهكذا أيضا ذكر عن كرجل من الأولياء عندهم وهو ما يسمى السيد علي وحيش، أنه قال من الكرامات عنده أنه كان يفعل الفاحشة بالحمير على باب السوق. نعوذ بالله من هذا، أنه كان يفعل الفاحشة بالحمير على باب، يعني جهارا ما هو خفية، كان يفعل الفاحشة. وهذا من عجيب أن هذه مقامات يقرؤونها، لا تظن أنها أشياء مدفونة، هذه مقامات وموجودة في كل ما يعرف يقرؤونها. لما تقرأ مثل هذه الأشياء لا شك أن تبكي وتضحك، من ناحية أن مثل هذه أشياء من أشياء التي يتنزه عنها كثير الناس، وبعضها ربما يعني لا تكون فاحشة لكن من الأشياء التي لا يقبل العقل. ويذكرون بعض، تجد أن من يقرأ هذا ذهب عقله. وكما أشرنا إليه في هذا الكتاب نفسه، ذكر عن الخطيب الشريعي أنه يقول: وكان رجلا شافعيا فاضلا، وكان من كراماتي أنه يخطبه عريان، كان يخطبه عريان. ويذكر أيضا عنه أنه كان يخطب في الجمعة أكثر من 100 مسجد. هذا من تلك الخرافات التي لا يقبل العقل. لكن الشاهد من هذا أن هذه الأشياء التي يذكرونها، الأشياء التي يذكرونها من تأمل فيه يقول كيف يمكن أنهم يدعونهم. ولذلك لا تستغرب قول المصنف هنا، لأن بعض يقول هذا ما يصلح، البعض من انتقد على هذا الكتاب يقولون كيف، يقولوا الذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا، يقول كيف هذا أنه يحكي ثم يعبده. هذا أشرنا إليه، أنهم يحكون عنهم الفجور، أما من حيث ترك الصلاة فهذا شيء يعني كما يقال أعظم مما يعلم، يعني هذا شيء واضح. من حيث كثير من الأولياء، بل عندهم بعضهم يشترط في الولي أن لا يكون مكلفا، معنى ذلك أنه لا يصلي ولا يزكي ولا يفعل هذه الأشياء، هذا من شروط الولي الذي يصل إلى مرتبة اليقين عندهم. وتجد من هذه الأشياء قبائح، وبعض من كان من أولئك حاول أن يكتب مثل هذه الأشياء، وهو أبو بكر المشهور، وهو ذلك المعروف الذي هو يعتبر من كبراء الصوفية في بلاد اليمن، ومن يدعو إلى هذا المذهب، كتب رسالة يذكر فيه أن المناقب الذي وقع في كتب الصوفية أنه كتبه أناس ما هم مشهورون بالعلم، يعني ما استطاع أن يقول أن هذا كذب، وأن قال هؤلاء كتبوه أناس ليش مشهورون بالعلم، ثم قال ليس مشهورون بالعلم، ومع ذلك قال إنما كتبوا عن ثقة وعن حسن ظن، وكأنه على اعتقاده أن من كتب عن حسن ظن فإنه لا يؤخذ عليه. قالوا كتبوا عن حسن الظن، معناه أن هذه الأشياء قال إنما قالوها إحسان الظن بالأولياء. بالله عليك أحد يقول إحسان الظن بالأولياء أنهم يزنون وأنهم يأتون باللواط، فأن يأتون مثل هذا يدل على أن هؤلاء الله ليسوا بمسلمين، هؤلاء كفار، هؤلاء بعيدون عن الإسلام، فلا يمكن أن يكونوا مثل هؤلاء مسلمين. وكثير من تلك الأولياء التي من أولئك الأولياء الذين يذكرون ما هم مسلمون، هؤلاء الذين يذكر على المناقب هذه الأشياء ما هم مسلمون، وهذا كثير. هذا إنما ذكرناه بعض الأشياء، وإلا فما يوجد في طبقات شعران وغيره فهذا كثير. هذا دعا أشياء ادعاء الإلهية، يعني عن ولي نفسه يذكر أنه يدعي الألوهية، وهذا كفر. والولي نفسه يذكر أنه يدعي أنه يعلم الغيب. وذكر صاحب المشرع الروي، وهو من الكتب المشهورة في حضرموت، صاحب المشرع الروي، ويذكر يقال المشرع الروي في بذكر فضائل أولياء حضرموت، وكتاب هذه الأيام يعني يحاول أن يدفنونه ويكتمونه، لكنه مشهور وطبع نحو مجلدين، وكتاب هم طبعوه ونشروا بين الناس، وبعد ذلك لما رأوا أن أهل السنة ينتقدون عليهم أخرجوا بعض الأشياء حاولوا يكتمونه. وأما في هذا الكتاب من الأشياء العجيبة أن الشيخ العلوي وهو من مشايخهم الحضرمي وهو علوي عندهم، يذكر عن أنه كان يمسك الشمس، كان يمشي ويقول للشمس يعني ممنوع التحرك، قالوا كان التحرك، وكان إذا أراد أن يسافر إلى بعض بلدان الحضرمي يذكرونه، ما أعرف أنا كثير من بلاد تريم، لكن يذكر بعضهم أنه كان يمشي والمغرب ربما يقرب فيوقف الشمس حتى يصل إلى ذاك المكان قبل غروب المغرب وقبل غروب الشمس. وهكذا ما يذكر أنه أخبر أن خادمه مات وكان في الهند، فقال ما مات خادمي؟ فقيل له يا ولي كيف عرفت؟ قال لأني نظرت في الجنة فما رأيت خادمي، ونظرت في جهنم فما رأيت خادمي، وأنا أعتقد أن خادمي ما يمكن أن يدخل في النار. فقالوا بعد أيام جاء الخادم وجاء إلى أما الأشياء التي تكون من المناقشة بينهم وبين الله فهذه أشياء عظيمة جدا. ومن ذلك ما ذكره نفس صاحب متاع الروي أن بعض مشايخهم وهو عبد الرحمن بن سقاف أنه مات خادمه, فلما مات خادمه وخادمه كان يحبه كان يحب هذا الشيخ لكن ما كان يعلم من ربك ولا نبيك ولا شيء من دين الله عز وجل, كان يعلم هذا الشيخ فقط وكان يحب الشيخ يقول أنه خالص لهذا الشيخ. هذا يا أخوان يعتبر شيخ. بعض العلماء تجد يقولون أنت لك خالص ودي خالص شكري, هذا كفر بالله, هذا شرك بالله, لا يقال لأحد خالص ودي خالص, لا يكون لا خالص شكري ولا خالص ودي ولا خالص تحياتي ولا مثل هذه الأشياء, إنما أتى من قبل أولئك إنما أتى. الشاهد أن ذاك كان يخلص وده لهذا مع أنه كان يعبده. فلما مات قالوا جاء إلى قبري وسمع منكر ونكير يسألاني من ربك, فقال أنا شيخي بعلوي, فقال له من نبيك, فقال شيخي بعلوي, فقال له ما دينك, فقال شيخي بعلوي. فأراد الملكان أن يضربان فمسك أيديهم فقال والله لا تضربانني, هذا خادمي وهذا مريدي وهذا كذا وكذا. قالوا أمرنا ربنا كذا وكذا, قال لا ارجعوا راجعوا ربكم فإن الأمر قد غير, هكذا قال, قال راجعوا أمر ربكم فإن الأمر قد غير, قال فرجعوا فوجدوا كما قال الشيخ بسقاف, يعني أن الأمر قد غير وأنه لا يجوز ضرب هذا المريد. وهكذا أيضا مناقشت المنكر ونكير, هذه أشياء مبثوثة وما تكاد تقرأ كتابا من كتب المناقب سواء الكتب الكبار أو الصغار إلا وفيه مناقشة مع منكر ونكير, إلا وفيه مناقشة, بل بعضها فيه مناقشة مع الله عز وجل. النبي يذكر مثلا الشيخ عبد القادر الجيلاني أنه كان أن ملك الموت أخذ ولدا لامرأة ليس لها إلا هذا الولد, فجاءت لعبد القادر وقالت عبد القادر ما لي إلا هذا وقد أخذني ربي ظلمني ربي, فقال والله أنه ظلمك كيف أخذ هذا الولد, قال وذهب يأخذ هذا وراجع ربه أو راجع ملك الموت, فقال له لماذا, قال الله أمرني, قال لا هذا ما يأخذ نفسه لابد أن ترجع, قال ذهب إلى الله والله عز وجل قال الأجل قد مات ولا أغير شيئا, فقال لا لا بد أن ترجع, قال ثلاث مرات يرجع ملك الموت بين عبد القادر وبين الله عز وجل حتى كان ما حكم عبد القادر ما حكم عنده. هذه أشياء مثيرة يذكرونها ويقول أن هذه من أشياء الكرامات. وكان من الغرائب أيضا ما يذكره صوفية حضرموت أن بعض من يكون من إنسان حفيظ هذا أنه كان يقول شيخه مات وجد هو شيخه في الرؤيا, فقال له يا شيخ ماذا الذي أعطاك الله, فقال الله عز وجل أعطاني ثلاث, قال فما هي, قال لي كن فيكون, أعطاني كن فيكون يعني أي شيء يقول أنا كن فيكون, أعطاني أحيي وأميت وأن أطلع السرائر, فقال له يا شيخ كنت أظن أنك أعظم من هذا, يعني كنت أظن أن الله يعطيك أكثر من هذا. وهذه الأشياء مبثوثة موجودة في كتبهم. فالشاهد أن هذا الذي يحكي الشيخ محمد أشياء واقعية, لكن كثيرا من تربى على التوحيد من العلم هذا ربما يستغرب يقول كيف يحكون عن الفجور وهم يعبدونهم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال والذين يدعونهم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك, والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد بنفسه فسقه وفساد وشهد, هذا حقيقة. لكن وين عقول أولئك؟ يقول المصنف رحمه الذي يعتقد الصالح أي يعبد الصالح الذي أو شيئا لا يعصي جمال مثل الخشب هذا أهون ممن يعتقد في شخص يراه هو بنفسه أنه فاسق. يعني المصريين كثير منهم يدعون رجل يقال أحمد بدوي, وأحمد بدوي في التاريخ يذكر أنه ما دخل المسجد إلا يوم الجمعة فبال فيه, مع أنها ذكر السخاء ورحمه الله إنه في الحقيقة إلا أنه في الحقيقة بعد التتبع كما يقول بعض أهل العلم تتبعنا أحمد بدوي فوجدنا أن شيء وهمي لا حقيقة له, فليس هو شيء عرف يعني ليس هو شيئا معروفا وليس هذا الاسم لرجل معروف. لكن ذكر السخاوي أن هذا الرجل وهذا السخاوي كما هو معلوم من أئمة الحديث ذكر قال دخل المسجد يوم الجمعة ما دخل أبدا كان ما يصل دخل يوم الجمعة فبال فخرج المسجد قبل أن يأتي الخطيب. هذا مثل يدل على أنه إما جني شيطان أو أنه إبليس. إلهنا بارك الله فيكم.
المصنف لا يريد هذا أن يهون هذا الأمر,
إنما هذا من باب كما هو ظاهر نبي الأنباء ربما يظن أن هذا جائز، لا هذا من باب الصن يريد أن يبين عظم هذا الأمر. ليس الشرك أهون ولا فيه هين، لكن مقصوده أن من يعبد الصالح ربما يقال له رأي أو وجه باعتبار أنه يريد أن يقربه لله، لكن رجل أفسق منه تشاهد فسقه كيف يمكن أن يقربه إلى الله عز وجل؟ لذلك قال المصنف أهون بهذا الاعتبار، لا أن هذا جائز، لا هذا كفر ولا كفر، لكن كما هو معلوم الكفر دركات فبعضه أهون من بعض. إلى هنا، بارك الله فيكم.